من الشرور وارزقك الله. ثم أنه في آخر الجلسة أنه ربما نبدأ ببعض سطور الكتاب أنه لا يكون اقتداء حقيقي للبحث في هذا اليوم. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا تصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يحذرون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. وفي أصول القافية الشريف أنه بإسناده إلى أبي بصير قال الجزء الأول صفحة 48 قال: سمعت أبو عبد الله عليه السلام يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: يا طالب العلم، إن العلم ذو فضائل كثيرة، فرأسه التواضع، وعينه البراءة من الحسد، وأذنه الفهم، ولسانه الصدق، وحفظه الفقه، وقلبه حسن النية، وعقله معرفة الأشياء والأمور، ويده الرحمة، ورجله زيارة العلماء، وهمته السلامة، وحكمته الورع، ومستقره النجاة، وقائده العافية، ومركبه الوفاء، وسلاحه دين الكلمة، وسيفه الرضا، وخلصه المدارات، وجيشه محاضرة العلماء، وماله الأدب، وذخيرته اشتراب الذنوب، وزاده المعروف، وماله الموادعة، ودليله الهدى، ورفيقه محبة الأخيار. وفي رواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: طلبة العلم ثلاثة فعرفهم بعيانهم وصفاتهم: صنف يطلبه للجهل والمراء، وصنف يطلبه للاستدارة والخطر، وصنف يطلبه للفقه والعقل. فصاحب الجهل والمراء مود ممار متعرض للمقال في أندية الرجال لتذاكر العلم وصفة الحلم، قد تسربر بالخشوع وتخلى من الورع، فدخل الله من هذا خيشومه وقطع منه خيشومه. وصاحب الاستطالة والختار ذو خب وملق، يستطيل على مثله من أشباهه، ويتواضع للأغنياء من دونه، فهو لحلوائهم هاضم ولدينهم حاطم. فعم الله على هذا خبره وقطع من آثار العلماء أثره. وصاحب الفقه والعقل ذو كآبة وحزن وسهر، قد تحنك في بونسه وقام الليل في حمدسه، يعمل ويخشى رجلا داعيا مشفقا مقبلا على شأنه، عارفاً بأهل زمانه مستوقشاً من أوثق إخوانه فشد الله من هذا أركانه وأعطاه يوم القيامة أمانه. وقال عليه السلام أنه فيما رواه أنه بإسناد معتبر أنه عن طلحة بن زيد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن رواة الكتاب كثير وأن رواته قليل وكم من مستنصح للحديث مستغش للكتاب فالعلماء يحزنهم ترك الرعاية والجهال يحزنهم ترك الرواية فراء أن يرعى حياته وراء أن يرعى حركته فعند ذلك اختلف الرائيان وتغير الفريقان. أوصيكم ونفسي إخواني ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى وإطاعة أوامره واجتناب نواهيه. أيها الإخوة، أن مما ينبغي لنا أنه فيما لغالب الفقه أنه يتأمله ويلتزم به أمور. الأمر الأول أن يتأمل رسالته في الحياة أنه يهذب نفسه ليلتزم مع أداء الرسالة. أن علم الفقه، أن تعلم الدين وتفقه في الدين ليس هو ضربا من العلوم من العلم كالعلوم الأخرى، يحتاج إلى النظر والمداقة والمراجعة والتتبع، بل أنه حرص الله سبحانه وتعالى وأئمة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام على أن يكون الطالب في هذه الطريقة متصفا بصفات الأخبار محاسن الأخلاق، مبتعدا عن الرذائل، أنه مستشعرا أنه لله سبحانه وتعالى في هذه المسيرة يكون الله نصر عينه، هدفه أن يكون امتدادا للأنبياء والأئمة في أداء الرسالة، هدفه أن يقنع الناس بالدين ويوجههم للدين ويكون أنه إماما لهم فيما يتعلق أنه بشؤون الدين، إماما لا من خلال العناوين أنه بالتعظيم والتكريم، بل ليكون موجبا لقناعتهم بهذا الدين، ممثلا لقيامه، أنه سالكا سبل أئمة الهدى عليهم الصلاة والسلام والعلماء الصالحين أنه. فهذا يتوقف على أنه إخلاص النية، يتوقف على تأمل حال العلماء السابقين فضلا عن الأئمة ومتابعة أحوالهم والسير على خطاهم، أنه إن الحريص على هذا الشأن ربما يتأمل حاله في وقت لاحق فيجد أنه قد قصر به المسير ولم يدرك إلا شيئا قليلا، فكيف بمن لم يهتم بهذه الجهة على رعاه أنه. فلا ينبغي أن نقيس أنفسنا بطلبة الجامعات والكليات ونتصور في أحسن أحوالنا أنه مع أن كثير منا أنه أو من المجتمع الفوزوي قد لا يكون يعني وافيا يعني موافيا لرسالة العلم. رسالة الفقه يختص رسالة العلم ولكنه ليس محصورا على رسالة العلم، وإنما هي رسالة الحياة، رسالة السير إلى الله سبحانه وتعالى ورسالة السير بالناس. أولا أن يسير الإنسان بنفسه أنه سيرا حقيقا، أن يكون واقعا حاله بحيث يليق بأن يكون متقدما للناس في هذه الطريقة، وثانيا أن يكون أسلوب عمله وتصرفه وسلوكه بحيث يستوجب أنه السير بالناس إلى الله سبحانه وتعالى، أن الناس قد ملوا حديث النصائح والوعظ الخالي عن العمل، إنهم يحتاجون إلى أداء رسالة صامتة يؤديها الإنسان العالم، أنه بسلوكه بتواضعه بأنه أخلاقه بزهده وتقشفه بأنه فضائله، فعندما يجدون مثل هذا الشخص فيكون ذلك موجبا لهيبة الدين وقناعتهم بالدين ورسوخ العقائد في أنفسهم، وبذلك يكتب الله سبحانه وتعالى للإنسان ما لا يحتسبه من العمل الصالح. وأما إن يكون الأمر على نحو آخر فيؤدي أنه سلوك الإنسان عمله أنه إلى بعد الناس عن الدين فإنه سوف يكون أشبه أنه بقطاع الطرق السائر الله سبحانه وتعالى، لا سوف يؤدي انقطاع الناس عن الله وضعف اعتقادهم بالدين وخزوفهم عنه ورغبتهم أنه في شهوات هذه الحياة، معلولا بأنه هذا السلوك السيء. فعلينا أن نتأمل في أي الواديين ندخل، وفي أي الصراطين نسلك، وفي أي المسيرين نسير، أنه إما هذا وإما ذاك. أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أنه كان يعمل أنه هو يقدر نفسه بين الجنة والنار، هكذا كان عمل الأنبياء والأولياء والصالحين. أما أحدنا فكأنه فرغ عن ضمان الجنة، سواء كان بولاء أهل البيت المصطفى عليه السلام أم بغير ذلك، أنه لا يرى نفسه بين الجنة والنار، لا يرى واقعا أنه يمكن أن ينزلق إلى النار في كل موقف من هذه الحياة، لا يرى أن الحياة فتنة وامتحان واختبار. وإذا كنا على هذه الحالة فكيف يتأدى بنا أن نؤدي رسالتنا في الحياة؟ إن الموقع الذي نحاول أن نسير فيه أيها الأخوة موقع حساس للغاية، فخيرة فمن أحسن السير في هذه المسيرة فيرجو أن يكون خير الناس، ويرجو أن يكون ملحقا بالأنبياء والشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيقا كما هو شأن العلماء الصالحين. لم إن يكن الآخر نعوذ بالله فهو أسوأ حالا من الفجار واللصوص وقطاع الطرق. إن هذا الأمر ليس هواية ولا محبة للعلم في حد نفسه، أن محبة العلم لا يقول أن محب العلم وإن كان علم الفقه لن يصلح لأداء الرسالة لوحده، لابد أن يكون حب العلم في ضمن هدف أسمى، لابد أن يكون نريد أنه نسمو بأنفسنا ونسمو بالناس، فهذا لا يتحقق إلا بأن أنه نهذب أنفسنا، نهذب فصالنا، نهذب سلوكنا، نهذب ظاهرنا وباطننا. وأكد أيها الأخوة إننا نحتاج إلى تهذيب الباطن والظاهر. ليس مثل العالم ولا طالب العلم كمثل العابد، أن العابد أنه يمكن أن يعبد الله سبحانه وتعالى كيف ما شاء وليس له وظيفة في أداء الرسالة تجاه الناس. أما الإنسان العالم فله وظيفة أداء الرسالة تجاه الناس، ومن ثم يختلف ثواب العالم والعابد كما ورد في الروايات. فالعابد والزاهد أنه وغير ذلك من أصناف الورعين والمتقين، هؤلاء ليس مهتمين بالظاهر وليس أنه وظيفتهم أداء رسالة في هذا الحياة، ولذا يكفي حسن باطنهم وإن ستر ذلك أنه بغيره من ظاهرهم. أما طالب العلم والعالم فهو يؤدي رسالة اجتماعية، لابد أن يكون عمله، تصرفه، سلوكه، كل ذلك بما يقرب الناس إلى الله أنه تعالى وإلى الدين وإلى أئمة الهدى، ويسير أنه في سير أنه علماء في مسير العلماء الصالحين. فأنه رسالة الفقه أنه مضافا إلى الحاجة إلى أنه التعمق في العلم وسلوك سبله والغور فيه، يحتاج أنه إلى أنه هذا الالتفات العام إلى الآفاق التي ينبغي أن يعيشها الإنسان. أنه الأمر الآخر الذي أشير إليه أيها الأخوة هو صعوبة تحصيل الفقه. أنه تحصيل الإنسان لأنه مستوى من النضج في تحصيل الفقه ليس بالأمر اليسير، إن هذا الأمر يحتاج إلى أنه يعني جهد كبير، إلى متابعة كثيرة، إلى مقابرة، إلى تفرقات أنه يعني تامة، إلى أنه انعزال عن كثير من الأمور، إلى قلة اهتمام باهتمامات المزاحمة للعلم. ليس الأمر أنه بالسهولة، أنه أن علم الفقه في عصرنا قد بلغ مبلغا كبيرا من التطور ويحتاج إلى تطوير في مجالات أخرى والإحاطة بالموجود من أنه فضلا عن أنه تكميله وتطويره، يحتاج إلى أنه عشرات السنين من الجهد، انه المركب. والا ادعى ذلك بنا الى ان نرجع الى الخلف وان نرجع الى الوراء. ان المتسرعين في هذه العلوم انهم في الحقيقه جهله اهواهم الدنيا وتمسكوا بالشبهات، خصوصا شبهه انه خدمه في الامور الاجتماعيه. وكم من حاله نجد فيها ان الاشخاص يدخلون انهم من مداخل الشبهه بخدمه الناس او ايجاد تغيير في الوضع او ما الى ذلك، ثم ينتهي بهم الامر انه الى الولوج في المعاصي الواضحه والتكلفات كثيره والادعاءات المبالغ فيها في شان الولايه، حتى كان كل فقيه يصلح ان يكون انا وليا على سائر الناس. وهذا انه نظره حمقى، ان الولايه على تقدير ثبوتها ولايه محدوده وهي مشروطه بشروط مضيقه للغايه. فمن استرسل في الاعتماد على من يدعي الفقه او كان فقيها ويزعم الولايه قد هلك واهلك. انه الامر الاخر الذي اشير اليه ايها الاخوه هو المنهج الفقهي والعلوم الدخيله فيه. ان المنهج الفقهي يتاثر بانه مطلق العلوم الفوزويه من علوم القرآن واللغة وغيرها، وأهم علم أنه يكون مؤثرا في علم الفقه أنه هو أولا علم الأصول بما فيه من تقريب القواعد الفقهية والقدرة على أنه تحرر الوجوه أنه أقسام المباحث الأصولية، ثم علوم اللغة وليس والبلاغة بمعنى فهم أسلوب الكلام العربي وإمكان استفادة الالتفات إلى نصوص الشرع تشريع ودقائقه وأجبائه وملابساته التاريخية. ولكن يتمنى هناك بعض ثالث لعلم الفقه وهو أنه جانب القانون. أن الفقه يمثل تقنينا في الحياة، خصوصا الفقه المعاملات الذي نحن بصدده، ولذلك يعتمد كثيرا على الذهنية القانونية والفقه القانوني والالتفات الى المناسبات والاعتبارات القانونيه. وجل الفقه المعاملات مبني على القواعد الوكلائيه، حتى ان الاحكام الشرعيه في فقه جلها مبني على اسس مفهومه ومعقوله وليست اسسا تعبديه، فهي اشبه بالاحكام الانضائيه. ومن ثم يكون الذهنيه القانونيه والفكر القانوني والعقل القانوني والأنس بالقانون أنه ولو بالقانون الوضعي أنه يكون له دخل تام في سعة أوقات الإنسان الفقيه وقدرته على فهم أنضج أنه للمسألة. وأنه لمن ثم أتوقع إذا كان في الإخوة من أنه كان قد أنه يعني قد درس فرع القانون أنه في الجامعة أتوقع أن يكون يعني أكثر قدرة على استيعاب الفقه وعلى التفكر الناضج والسليم أنه فيه. الأمر الآخر الذي أشير إليه أيها الأخوة أنه هو أن هذا البحث لم يكن أنه على يعني أساس إلا على أساس الالتقاء بعدد من الطلبة الموصوفين بحسن السلوك فأنهم متفرغين للعلم. فأرجو من الإخوة أنه أن يتعهدوا بالصفات التي أشير إليها، منها أنه ملاحظة حسن السلوك العام الذي يليق بطالب العلم، أنه ولو أن حسن الظن بالإخوة أنهم على هذه الصفة، ولكن أن أؤكد ذلك لنفسي أنه ولهم، حتى فإن الإنسان أنه يحتاج إلى أن يتذكر هو وأن يذكر إخوته والذين آمنوا أنه بعضهم أولياء بعض، أنه يتذكرون ويذكرون ويوصون بعضهم بعضا بالصبر وبالحق كما في الآيات الشريفة. أوصيكم أنه أيها الأخوة بحسن السلوك أنه وسلامة السلوك العام والابتعاد عن أماكن الشبهة ومواضع الشبهة. أن أوصيكم أنه بالتفرغ الكبير للعلم أنه تفرغوا للعلم أنه وابتعدوا عن كثير من الشؤون الاجتماعية التي ليس ما لم يكن هناك واجب شرعي تعييني أو شفة تعييني عليكم. هذه المدة أيها الأخوة هي زهرة حياتكم، ما حدث فيكم من تطور وقابل ونمت قابلياتكم فهو مركون بهذه المدة ثم بعد فترة أنه قد تكون أنه لا تطول أكثر من 10 سنوات أنه يختلف الحال، فأوقفوا حياتكم أنه على العلم والعمل في هذه السلسلة، ولا تذهبوا يمينا وشمالا. ومن المعروف أنه الذي سمعناه عند من أساتذتنا أن من أعطاه أنه من أعطى للعلم كله أعطاه العلم بعضه، فكيف من أعطى للعلم بعضه ونقل أنه عن بعضهم أن سيرورة الإنسان أنه عالما صعب أما سيرورته إنسانا، فنقل عن بعضهم أنه قال أن سيرورة الإنسان عالما سهل ولكن سيرورته إنسانا بالفعل إنسانا حقيقيا يملك الخصال الإنسانية هذا أنه صعب. وعلق عليه بعض العلماء وهو العلامة الشيخ عبد الكريم الفائري من أجلة العلماء مؤسس حوزة علمية الشريفة في قوم، أنه قال تعليقا على هذا القول أن سيرورة الإنسان عالما أنه صعب وسيرورته إنسانا محال، أنه إشارة إلى صعوبة أنه طريق العلم وبعورة طريق الإنسانية. التفرغ للعلم عنصر ضروري أنه للغاية، أنه لا يكون شيء لا يحصل الإنسان على شيء حتى يجمع هواجسه وحواسه واهتمامه ويعطيه أنه يعني القسم الأكبر من حياته، فهذه الجهة أنه ضرورية للغاية. لا بد أن يكون سمتكم سمت أنه كثير من طلبة الجامعة، تعلمون أن كثيرا من طلبة الجامعة أنه الذين يصدقون أنه مثلا لأمثالي أنه في يعني كلية الطب وغيرها من الكليات في الفنون الدقيقة ينشغلون أنه بالشغالات الصعبة للغاية، وربما يعضله بالمجتمع في ذلك من أنه الثقافات السيئة في مجتمعنا الذي هو بسبب أعمالنا أنهم يتوقعون أن طالب العلم أنه يعني ليس له اهتمام معين وأنه يتمكن أنه يعني يعاشر ويجتمع وأنه يقعد أنه مع الآخرين ويحدث أنه وما إلى ذلك وهو حر في ذلك. هل من اتفق لأحدنا أن خشينا الله سبحانه وتعالى أن طالبنا المجلس؟ هل خشينا الله سبحانه وتعالى أن لا نكون قد أدى وظيفة العلم إن أظننا أنه في اطلاع على الأخبار وما إلى ذلك؟ أين ثقافة العلم بيننا؟ أين ثقافة التعلم أنه بيننا؟ أنه كل شيء له مقدمة، ومقدمة واجب واجبة، والمقصود منه أننا أنه نريد أن نحصل على غاية. لا ينبغي للإنسان أن يكون عاقلا ويرسم أنه يكون عمله في المقدمات مناسبا مع أنه غاية التي رسمها لنفسه. ليس من المعقول أن نرسم لأنفسنا غاية أنه نهتم بما يتعلق بتلك الغاية بما هو يكون أشبه بالاهتمام الفاهمشي للحياة، فإما أن نتنازل عن الغاية وإما أنه نجد في تهيئة المقدمات له حتى أنه نثق أنه بما أنه والوصول إليها. إن العلماء الصادقين كانوا يبذلون جهودا مبنية للحياة في الحياة أنه في التفرغ للعلم طبعا عن الجوانب العبادية أنه وكان مضافا إلى الجوانب الأخرى التي كانوا يتمتعون بها من الإعتناء بالعبادة أنه بالزهد. ومن سيرة العلماء الذين أنه صاروا أنه سيرة يقتدى بها أنه هو أنه مؤلف هذا الكتاب الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الشريف. قال الشيخ رحمه الله أنه فريدا في بابه، أنه إذا كان هذه الخصال الثلاثة أنه هي العلم أنه والذكر والعبادة وأنه شيء من الاقتصاد أنه والزهد في الحياة، على العموم أنه يتمثل في علمائنا أعلام أنه فالشيخ رحمه الله قد بلغ غاية أنه في هذه الثلاثة. أما من حيث العلم فحيث هو يعتبر مؤسس علم الأصول الحديث أنه وله أنه يعني بحيث رسم مرحلة جديدة من علم الأصول رغم الجهود المغنية التي بذلت من قبله على يد أنه الوحيد الذهباني وتلامذته أنه مثل وتلامذتهم كالمحقق القمي وأنه الفاضل النراقي وأنه صاحب الخشية على المعالم وأخيه الفصول وشريف العلماء أنه وآخرين ولكن مع ذلك تمكن الشيخ تسره من أن يرسي مرحلة أصولية أنه جديد يدعون به الخاص والعام. وأما في علم الفقه فأنه منهج الشيخ تسره في علم الفقه أيضا أنه متأثرا بمنهجه في الأصول بعض الشيء مع النضج أنه فقهي المشهود في كلامه تمكن من إرساء أنه ما يكاد يكون مرحلة جديدة حتى يفرق بين الكتابات التي كتبت في الفقه قبل الشيخ الأنصاري كالجواهر وكتابات الشيخ أنه قد سره أنه فهو في العلم أنه مثابة لا يحتاج بنا النوع أنه نصفها لأن هذه المكانة مشهودة للشيخ لم يعبرها التاريخ بشكل أنه يصفها بالنسبة إلى نام قبيل الأمور الغائبة. وأما صفاته رحمه الله في العبادة أنه فكان أنه كثير العبادة للغاية كان مواظبا على زيارة عاشوراء وصلاة جعفر أنه وزيارة الأمير عليه الصلاة والسلام في كل يوم وكان من أنه ممارسته وسهولة العبادة عليه وأنسه بالله سبحانه وتعالى أنه ربما إذا كان أنه يحتاج بعض طلبة العلم أنه اتفق في بعض الموارد أن يحتاج بعض طلبة العلم أو الفضلاء أو العلماء إلى مبلغ ولم يكن أنه لديه مبلغ فأنه طلب منه أن يذهب إلى شخص عنده مقدار من العبادات وقال له خذ سنتين من الصلاة وأنا مبلغ سنتين من الصلاة وأنا أصليها وهذا يدل على عظيم أنسه بالصلاة وأنه مناجاته لله سبحانه وتعالى وتلذذه في ذكر الله سبحانه وتعالى والمثول بين يديه. وأما أنه جهده في الجاه أنه والمال فكليهما مشهود أنه أما جهده في الجاه فأتقن رحمه الله أنه يحب أن يعيش مغمورا أنه وأنه بعيدا عن أجواء المنافسات التي قد أنه ترتسم أنه في بعض النظر أنه في الحوزة ورغم مكانته العلمية المشهودة أنه كان يحضر درس أنه صاحب الجواهر وبعض الأعلام من بيت كاشف الغطاء وربما يتوقع أنه في ذلك الزمان كان في أنه غنى عن يعني الحضور أنه وكان معترفا به وكان ممن اتفق على قبضه أنه يعني جميع العلماء باتجاهاتهم الفكرية جميع أساتذته من بيت كاشف الغطاء وأنه من بيت صاحب الجواهر وكذلك جماعة من علماء كربلاء ومدرسة كربلاء كانت آنذاك أيضا مدرسة معروفة أنه كان مورد أنه فضله محلا للإقرار الجميع ومع ذلك كان أبعد ما يكون عن التصدي للأمور الاجتماعية أو المنافسة فيها حتى أن صاحب الجواهر في مرض موته أنه طلب الشيخ أنه وكان قد اجتمع أنه عند مماته العلماء أنه من نفس البيت هذا البيت وسائر البيوت أنه وأنه على أي حال قرب موته أنه ينذر بحدوث تحول في الحوزة أنه ورئاسة الحوزة وأنه كلما تلمس الشيخ الأنصاري بين الحاضرين لم يجده أنه فبعث أنه خلفه أنه فوجدوه في مسجد السهل يدعو أنه جيء به إلى الشيخ صاحب الجواهر قدس سره وأنه فقال له تركتني في هذا الوقت وحيدا قال كنت أزور مسجد السهل للدعاء أنه لك أنه فوصاه أنه بهذا الأمر أنه هو من الخدمات الجليلة التي قدمها صاحب الجواهر حيث عن نزاهة سلوك الشيخ وحسن مكانته ووقاره وبعده عن طلب الجاه ومكانته في العلم كل ذلك جعل الشيخ رغم أنه كان إنسانا غريبا عن البيوتات وعن ذلك المجتمع أنه بالخصوص وإنما كان أن إنسانا فاضلا يقيم بأنه إنسان فاضل يحضر درس جماعة من طلبة المحصلين أنهم في الحوزة ليس أزياد، لم يرتبط بأهل الحل والعقد في ذاك المجتمع، ولم يكن أنه من البيوتات، بل كان مسافرا أنه من بلاد أخرى قريبا في هذا يعني مكان، أنه مرتبطا بجماعة من أهل العلم، ولكن حسن سلوكه أنه أدى أن صاحب الجواهر رأى من وظيفته أن ينيط هذا الأمر المهم به، ويحكى عنه رحمه الله أنه عندما أوصى صاحب الجواهر إليه بذلك قال أن لي أنه أو عند ذلك أو بعده، يعني بعد وفاته، أنه صاحب الجواهر عندما طالبوا منه التصدي قال أنه كان لي في كربلاء عندما كنا نحضر على شريف العلماء تلميذ أنه آخر يسمى بسعيد العلماء المازندراني، و كان أنه هذا أذكى مني و أنبه مني في البحث، أنه وهذا الشخص هاجر إلى مازندران أنه فذهبوا أنه إليه وقلدوه، فذهبوا إلى سعيد العلماء أنه وأنه كان في مازندران وعرضوا عليه الأمر، قال أن ما ذكره الشيخ قد يصف، ولكن في زمان كنا أنه فيه أنه تلامذة شريف العلماء، أما أنه في هذا الزمان فلا يكون الأمر بتلك المثابة، لأن الشيخ استمر على التوازن بين في الحوزة بين ظهريانية العلماء والفضلاء، وأنا أنه تركت الحوزة وتوجهت إلى تدبير أمور الناس، أنه كما هو شأن العلماء الذين يهاجرون إلى أنه مدن والقرى التي لا توجد فيها الحوزات القوية، ومن ثم فلا شك أن الشيخ بعد هذه المدة من التوازن في الحوزة أنه قد يكون أعلم مني، ومن ثم تصدى الشيخ وتسره لذلك، أنه أما الزهد العملي للشيخ رحمه الله فقد كان أنه بمثابة أن رغم أنه ما كان يغدق عليه من الأموال وما يحصل عليه الشخص المتصدي لهذا المقام أنه من الهبات والهدايا كان على أنه بساطة في العيش وضعف وأنه شرف في الحياة، أنه وله في ذلك أنه حكايات معروفة، يقال أن أمه مرة أنه وصفه أنه بأخذ له أنه يسمى منصور، أنه وقال أنه عليك بمراعاته فإنه يعني يشكو فقدان ذات اليد، فأنه واشتد مع الشيخ وصفه ربما مرة بعد أخرى فلم يجد من الشيخ استجابة، فاشتدت أنه معه في ذلك، وكان رحم الله كثيرا البر بها، حتى أنه كان يدفع الماء ويسخن الماء لأنه ويوقظها لصلاة الليل، أنه يدفع الماء لها لتتوضأ وتصلي، أنه فقال لها أنه إذ قضى مفتاح أدم قزينة مثلا وغرفة التي فيها الأموات، خذ المفتاح وأعطيه ما شئت وعليك بجواب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فأقلع أنه عن ذلك وخشيت منه، أنه كان أنه أكثرها عليه شراء أن يشترى له بيت، أنه فامتنع أنه من ذلك، وأنه ربما أنه ربما ليس في باله بنحو المعكات، ربما يكون أنه أوصى بجعل هذا البيت مسجدا ولعله المسجد المعروف بمسجده الآن. على العموم زهده في الحياة أنه حتى بالنسبة إلى كثير من طلبة العلم لا يكاد يوصف، يقال أن الوالي العثماني أنه في بعض أنه عمليات البحث التي كانت تجري عن بعض القاربين من الجيش أو غيره أنه دخلوا على بيت الشيخ فجأتان، أنه فوجدوا أنه أن بيته يعني فارغ من الأثاث والإمكانات، وقد سمعوا بمكانته أنه وقال أحدهم أن زهده كزهد سيدنا عمر، وينقل أنه عثمان أنه سأل واليه بالعراق عن الشيخ وأنه صفاته باعتبار أن المرجعية تمثل في كل زمان ثقلا خصوصا عند أنه سلطات السياسية ويحسب لها ألف حساب، قال أنه والي العثماني بالعراق عن الشيخ والله أنه الفاروق الأعظم على العموم صفات الشيخ قدس سره في تواضعه، في سلوكه، في زهده، في عبادته، في عزمه، صفات أنه في الحقيقة أنه إن لم نقل أنه سبق من قبله فلا شك أنه أتعب عنه من بعده. أنه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصائرين في هذا الدار ومن المقتدين بالأئمة الطاهرين ومن اقتدى بهم من العلماء الأبرار كالشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية، أن يوفقنا في هذه المسيرة وأن ينبتنا نباتا حسنا وأن يأخذ بنا في خطواتنا في هذه حياة. فإن من بدخل أيها الأخوة من في الحوزة أنه أول مطلق الحوزات العلمية، من طلبة العلم ثم لم يوفق وانزلق فأصبح يأكل المال بالدين ويكسب الجاه بالدين ليس بقليل، زمام أنه يخف على الإنسان أن يخشى على نفسه حتى وإن وجد في نفسه حسنية أو إخلاص أن ينال الإنسان أن يفوز ذلك، ولكن الخوف من أنه عدول عن المسيرة. فالإيمان مستقر ومستودع، وكم من إنسان أنه بدأ نزيها وبدأ جادا وبدأ طموحا وبدأ عالي الهمة وبدأ على أساس مثالي ثم انتهى به الأمر إلى أن أصبح على غير هذه الصفات. نعوذ بالله من ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا حسن المسيرة وأن يوفقنا أنه في هذا البحث وأنه أن يبارك في عملنا ويتعهدنا بالرعاية. المقدار الذي وعدته أو شبه الوعد الأثوار أنه فعلا من هذا الكتاب هو من أول البيع إلى أنه أول المقبوض بالعقد الفاسد. هذا المقدار هو المقدار الذي وعدته، وأنه ما بعده يحتاج إلى تجديد عزمه لكي أرى حالي وأرى حالكم ومقدار اهتمامكم بالبحث ومقدار أنه ما أسمعه أن ما أشرت إليه من حسن السلوك وأنه اهتمام بالعلم والتفرغ له قد اعتمد فيه على مؤشرات أستشعره أنه من سؤالكم ومن أسئلتكم، وربما طرحت عليكم بعض الأسئلة، وربما أنه أسمع مدحا لبعض الأخوة أنه من غير أشخاص الشخص من غير أن يكون المواضيع له جهة منفعة فيه، فيفرحني ذلك أن أكون مع طلبة يسمون بحسن السلوك، يسمون بالتحصيل، يسمون بالتفرغ أنه للعين، أن خلية المال الذي أنه نتزق نحن وإياكم منه يتوقف أيها الأخوة على هذه العناصر، وإلا فالأمور شبهة في شبهة وظلمة في ظلمة. فعليكم أن تسلكوا مسيرة يترتب عليها أنه خيرات الدنيا والآخرة جميعا إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. البكاء الأخوة هذا الآن مقاطع التوصية والوعظ والنصيحة مطلقة سابقا ولاحقا يحب للأخوة أن يمسحوها، حتى مباحث الأخرى التي العلمية لا أحب أن تبقى لفترة طويلة. اللهم لا بمقدار استفادة بعض الطلبة، وأرجو إن شاء الله تعالى أن ينشأ في الحوزة طلبة أنه فضلاء يتمكنون أن يدرسوا هذه المواد لاحقا بأحسن من تدريسي وأنه وبحثي. ولكن بالنسبة للبحث ربما وفقت جريا على مقتضيات الزمان، عسى أن يكون في ذلك نفعا لبعض. وأما بالنسبة إلى المحاضرات الأخرى التي لم أتكلم فيها وإنما ذكرت فيها ما يطلع على البعض، أنه أنا أحق بأن أنصح مني بأن أنصح وبأن أعب مني بأن أعب، فأحب أنه من الأخوة جميعا الالتزام بمسحها كلها، أنه سواء بالنسبة إلى ما سبق في بحث الكفاية أو لحق ذلك مطلقا كما وصلت الأخوة من قبل مثل هذا المعنى. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنه نبدأ أنه بشيء أنه من كتاب الشيخ أنه تأملا ليصدق ابتداء في هذا اليوم، أنه كتاب البيع أنه عند الشيخ الأنصاري قدس سره، أنه في الحقيقة أنه يتألف أنه من مقدمة أنه في تعريف البيع وحقيقته وما إلى ذلك، ثم أنه فيه أنه أقسام متعددة. القسم الأول ما يتعلق بشرائط الصيغة، أنه ويبدأ ذلك من بحث المعاطاة أنه بشرائط العقل ويبدأ ذلك من بحث المعاطاة أنه فالكلام في المعاطاة شروع في الكلام في شرائط العقل وأن العقل هل يكفي فيه أن يكون عقدا فعليا أم يكون يجوز أن يكون عقدا قوليا ثم يقصد الشيخ بقية الشرائط من غير اهتمام كثيرا بالمنهج التي سوف إن شاء الله نحن نمنهجها ونشير إليها ثم يتطرق للشرائط المتعاقدين أنه ثم القسم الثاني القسم الثالث التطرق للشرائط أنه عوضين والقسم الرابع هو في أحكام البيع وأنه أهمها الخيارات وبعدها وجوب التسليم وما إلى ذلك وقد يكون هناك قسم خامس في أقسام البيع أنه ونحوه لا أعرف أنه فعلا لم ألاحظ أواخر الكتاب عموما هذه الأقسام الأربعة شرائط العقد وشرائط المتعاقدين وشرائط العوضين وأحكام البيع من الخيارات ووجوب التسليم وغير ذلك. أما بالنسبة إلى المقدمة نحن فعلا نخطط أنه يعني ندخل المنهج في المقدمة أنه المنهج أنه في الحقيقة في مقدمة كتاب البيع ذكر الشيخ قدس الروح أمورا أنه ثلاثة. الأمر الأول في تعريف البيع أنه يبدأ بأول الكتاب بقوله هو في الأرض. الأمر الثاني في معاني البيع أنه في معاني أخرى للبيع ويبدأ هذا المقطع في طبعة العلامة الشهيد صفحة 80 بقوله أنه ثم أنما ذكرنا تعريف للبيع المأخوذ في صيغة البيع وغيره من المشتقات ويأخذ من بعض من قارب عصرنا استعماله في معاني أخرى غير ما ذكر. المقطع الثالث أنه يتعلق بإطلاق البيع على الصحيح والفاسد ومشكلة التمسك بالإطلاقات لو كان موضوعا للصحيح وهذا أنه يبدأ هذا المقطع بقوله ثم أن الشهيد الثاني نفسه في كتاب اليمين من المسالك على أن عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح مجازا في الفاسد. فلدينا أمور ثلاثة رئيسية ينبغي التطرق لها: تعريف البيع ومعانيه الأخرى ووضع البيع للصحيح هو العام منه ومن الفاسد وما ينشأ من مشكلة التمسك بالإطلاقات. بس أردت أن أذكر أنه منهجة في داخل الأمر الأول وكيف ندخل في تعريف البيع ولكن الوقت لا يسوي ذلك. إن شاء الله يوم السبت القادم نبدأ بهذا الموضوع. الحمد لله رب العالمين. Thank you.